أعزائي مشاهدي برنامج أيام الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج أيام الله. الحج ركن من أركان الإسلام، فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. لذا تشوف المسلمون للحج من مختلف الأقطار والأجناس. ومن رحمة الله بنا أن جعل الحج مرة واحدة في العمر. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ملايين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها كانوا يتشوفون هذا العام لأداء فريضة الحج، ولكن قدر الله ما شاء فعل، جاء هذا الوباء كورونا وحال بينهم وبين ما يشتهون. وكالة الأنباء السعودية الحكومية ذكرت أنه تقرر أن تقام مناسك الحج هذه السنة بداية من 29 يوليو تموز بأعداد محدودة للغاية خشية انتشار فيروس كورونا. وكانت الرياض قد أعلنت في البداية عن السماح لنحو 1000 شخص فقط بالقيام بهذه المراسم هذا العام، إلا أن وسائل الإعلام تحدثت عن السماح لنحو 10,000 شخص بالقيام بذلك، علما أن حوالي 1.5 مليون شخص قاموا بأداء هذه المناسك العام الماضي. حول الحج في زمن كورونا وما ترتب عليه من أحكام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في حلقة اليوم فضيلة العلامة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، ورئيس جامعة عبد الله بن ياسين بموريتانيا، ورئيس مجلس الشورى بجمعية المستقبل للثقافة والتعليم بموريتانيا، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. بداية، كل عام وحضرك بخير فضيلة الشيخ.
وإياكم وكرمكم الله ووفقكم وسددكم.
فضيلة الشيخ محمد، يعني كيف ترى شعيرة الحج هذا العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحج سابق على هذا الدين في أصله، فإن الله أمر خليله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، فأذن إبراهيم في الناس بالحج وقال: إني بنيت لله بيتا فحجوه، فمن لبى حج. وقد أخبره الله أن الناس سيأتون إليه من كل فج عميق، فقد قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فحج إبراهيم عليه السلام من الشام من بيت المقدس، وحج أنبياء الله من بعده جميعا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حج موسى بن عمران، وحج يونس من العراق، وحج الأنبياء جميعا. في حديث ابن عباس أنه ما من نبي إلا وقد حج البيت واعتمر. وقد جعله الله كما ذكرتم ركنا من أركان هذا الدين الخاتم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ودعا الله الناس جميعا إلى الحج، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا التعقيب في آخر الآية يدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وركن الماهية هو جانبها القوي الذي تتضرر بانعدامه. ولذلك روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار، من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج، فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فإن الله قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد أنزل الله في الحج تمييزا له سورة من سور القرآن، فليس في القرآن سورة تسمى باسم أي ركن من أركان الإسلام ما عدا سورة الحج.
نعم.
وافتتحها الله بمشاهد القيامة، لربط الحج بالقيامة، فالحج فيه مشاهد يجتمع فيه الناس ويحشرون إلى هذه المشاعر وبهذا الزي الموحد والذكر، فيذكرهم ذلك برحلة الدار الآخرة بأنه رحلة إلى الدار الآخرة كالحشر إلى الساهرة. وافتتح الله الحج آية سورة الحج بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وربط الله الحج كذلك بالتوحيد، فإنه في تشريعه دائما يكرر هذا التوحيد، ففي أول ذلك يقول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبين الله سبحانه وتعالى ارتباط هذا الحج بالإيمان، فقال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد حال المشركون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت في العام السادس من الهجرة في الحديبية وهو محرم ويسوق الهدي ومعه 1500 من الصحابة كلهم محرمون، وقد أمره الله بالتحلل وعقد الصلح معهم، وأنزل الله في ذلك: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وفي العام الذي بعد ذلك اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك الصحابة في عمرة القضاء، وكانت في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة. ثم بعد ذلك فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان من العام الثامن من الهجرة، ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العام، وإنما أقام الحج عتاب بن أسيد وهو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة. فلما كان العام التاسع أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس، وأنزل الله سورة براءة فأرسل عليا ليؤديها عنه في الموسم إلى الناس. وفي العام العاشر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وفيها إعلان المنابذة بين المسلمين والكفار وأن لا يحج بعد العام مشرك، و أن الله أمهل المشركين 4 أشهر وبعد ذلك لا يدخل مشرك مكة، وجعلها الله للمسلمين كافة، ودعا الناس إلى إقامة هذا الموسم كل عام. وكما ذكرتم يجب ذلك على كل فرد مرة في العمر، ولكنه واجب على الأمة على سبيل الكفاية كل عام، فإقامة الموسم كل عام من شعائر الإسلام. وفي تاريخ المسلمين كان الأولون الذين يؤلفون في التواريخ كخليفة بن خياط شيخ البخاري ألف كتابه التاريخ، وكان يذكر في كل عام 3 أحداث دائما: من أقام الموسم للناس، ومن قاد الشاتية، ومن قاد الصائفة. فهذه الأمور الثلاثة التي كان يركز عليها في تاريخه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمانه هو، واستمر الحج على ذلك، يقع فيه بعض الأحداث، يموت فيه بعض الناس، يقع بعض الأوبئة في مكة وفي بعض المشاعر، ولكن ذلك لم يمنع المسلمين من الحج ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى ويحضرون. ولما حصر ابن الزبير رضي الله عنهما وضربت الكعبة بالمنجنيق واحترقت، أدى ذلك إلى الحيلولة بين عدد من الناس وبين الحج، ومنهم محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكان محرما فبقي محرما سنة كاملة لم يتحلل ولم يأخذ بالرخصة وإنما أخذ بالعزيمة، ثم بعد ذلك أتى بحجته على وجهها. ولما جاء القرامطة إلى مكة في وقت الموسم في سنة 317 من الهجرة، قتلوا 30,000 من الحجاج بمكة ومنعوا الناس من الطواف بالبيت، واقتلعوا الحجر وحملوه إلى الأحساء إلى منطقة القطيف، وبقي عندهم 22 سنة حتى أخذ منهم في سنة 339 من الهجرة، وقد حملوه من مكة إلى القطيف على عدد كبير من الإبل، كلما حمل على بعير يموت تحته، ولما أخذه منهم أهل السنة رجعوا به إلى مكة على بعير واحد هزيل فحمله من القطيف إلى مكة. ولم يزل الحج يقام في كل عام، وهو مثابة للناس، مؤتمر عام للمسلمين يحضره قاصيهم ودانيهم وعربيهم وعجميهم وذكرهم وأنثاهم وكبيرهم وصغيرهم، تكفير لسيئاتهم وجمع لكلمتهم وتوحيد لصفوفهم، وفيه كثير من المنافع التي ذكرها الله في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
فضيلة الشيخ، يعني هذا العرض الطيب لمراحل الحج، هذا العام الحج مختلف، يعني ربما في 100 سنة الماضية لم يواجه العالم هذا الوباء بهذا الشكل الذي أثر بشكل كبير، وجعل سلطات السعودية تتخذ قرارا بأن الحج مقصور على عدد معين قد يصل إلى 10,000. يعني كيف ترى فكرة أن أن تأثير كورونا يصل إلى هذا الحد فيما يتعلق بشعيرة الحج هذا العام؟
بالنسبة لهذه القضية ينبغي أن تكون مدارستها أولا دولية، وأن تكون أن يكون للعلماء فيها رأي وللأطباء، وليست قرارا سياسيا خاصا، بل هو شأن عام ديني يشمل المسلمين جميعا، ولا بد أن يكون ولاة أمر المسلمين جميعا شركاء في اتخاذ القرار فيه، وكذلك لا بد أن يكون علماء المسلمين وأهل الاجتهاد منهم شركاء في اتخاذ القرار فيه، وأيضا الأطباء في كل مكان. ومن المعلوم أن هذا الوباء كثير الانتشار، وأنه ليس على درجة واحدة، ففيه 4 درجات أو 4 سلالات، وبعضها أشد ضررا وفتكا من بعض، والاحتياط لأرواح المسلمين مطلوب ولا بد منه، ولكن الاحتياط ممكن من غير توقيف الحج، كما أفتينا في قضية الجمعة وإقامة الصلوات في المساجد، وذكرنا ذلك أيضا في رمضان في قضية التراويح وغيرها. فيمكن أن يؤمر الناس بالاحتياطات الصحية، وقد جاءت في السنوات السابقة الكوليرا واشتهرت في موسم الحج في عام 1411، ومع ذلك لم ينقص الحجاج ولم يمنع أحد ممن أراد أن يحج البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا أراد أن يحج أن يطوف بهذا البيت وبين الصفا والمروة في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر منع أي أحد أراد ذلك. فإذا نبه الناس وقيل لهم إن الوباء موجود وإنه على خطر، مثل ما حصل من قبل في الوباء السابق أعلنت السعودية أنه منتشر وأنه موجود، ومع ذلك لم يمتنع الناس من الحج إلا من امتنع منهم، وجاء الناس حجاجا واحتاطوا لأنفسهم، ولم ينتشر الحمد لله الوباء بذلك الانتشار الذي كان مخوفا وكان الناس يتحدثون عنه، وكان هذا قبل 3 سنوات من الآن. أما اليوم فلا شك أن هذا الوباء أكثر فتكا وأكثر انتشارا، ولكن مع ذلك كان بالإمكان أن يكون القرار فيه قرارا عالميا يشارك فيه المسلمون رؤساء الدول وأيضا العلماء والأطباء، وإذا اتخذوا قرارا جماعيا حينئذ لن يستنكره أحد، ولن يكون قرارا سياسيا بل هو قرار ديني ويتعلق بشعيرة كبرى من شعائر الإسلام كما ذكرنا، والنهي وارد عن منع أي أحد من هذا البيت، وقد ذكرنا آية سورة الحج وفيها يقول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا اتخذ القرار جماعيا اعتمادا على العلماء والأطباء واتخذه ولاة الأمر جميعا في مؤتمر عام في مشورة، فحينئذ لن يستنكر ذلك أحد وسيرضى الناس به جميعا، وسيكون حينئذ هو المصلحة وهو
نعم. فضيلة الشيخ محمد، يعني هيئة كبار العلماء في السعودية أيدت قرار السلطات وقالت أن حفظ النفس مقدم، وأن هذه الإجراءات تتعلق بانتشار المرض، وأيضا منظمة الصحة العالمية أيدت هذا القرار ورأت أنه قرار صائب، من جهة أن الشعيرة ستقام في عدد محدود، ومن جهة أخرى أن الأعداد القليلة يمكن التحكم فيها حتى لا ينتشر المرض.
أنا لا أنكر الإجراءات التي قيم بها، لكن طريقة اتخاذ القرار هي التي ينبغي أن تكون جماعية، أن تكون قرارا من المسلمين، من مثلا المنظمات الإسلامية الشاملة، ومن رؤساء المسلمين جميعا يشاركون فيه، وكذلك علماء المسلمين جميعا، ولا يختص بدولة واحدة، فالحج للمسلمين جميعا وليس لدولة واحدة.
لكن فضيلة الشيخ، يعني الحج منذ إنشاء المملكة العربية السعودية عام 1932 وهي القائمة على مناسك الحج، وهي التي تتخذ القرارات فيما يتعلق بالحج وبالأعداد وبالدول وأعداد الحجيج من الدول الأخرى، يعني ليس الأمر بجديد عليها.
صحيح، لكن ما يتعلق بخدمة الحجاج و أمورهم، نعم هذا حق للقائمين على الحرمين الشريفين، وأمر من حقهم أن يقوموا على رعاية الحجاج والعناية بهم وتقديم الخدمة لهم، كما كان ذلك قديما لقريش بمكة، وهو الذي يسمى بالوفادة والسقاية ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه. لكن قضية منع الناس من الحجاج أن يأتوا من مشارق الأرض ومغاربها، كما هو أصلا حكمة الحج ومشروعيته، فهو مؤتمر عام للمسلمين جميعا، وإقامة هذا المؤتمر مقصد شرعي وقد بينها الله، فإذا لا يمكن أن يعطل إذن إلا بقرار عام من المسلمين جميعا.
نعم، هناك بعض الدول قبل قرار المملكة العربية السعودية اتخذت قرار بمنع الحج، مثل أندونيسيا مثلا، وهي أكبر دولة إسلامية من حيث العدد وأكبر دولة من حيث عدد الحجيج، هي اتخذت قرار بمنع الحج هذا العام نظرا للمتعلق بانتشار الوباء.
نعم، كان المفروض أنها أن يتشاور رؤساء الدول الإسلامية، هم الآن يجتمعون على أحداث عادية ويقيمون مؤتمرات ويناقشون أمورا عادية، فكيف لا يكون هذا الحدث مدعاة لإقامة مؤتمر دولي للمسلمين جميعا لقمة إسلامية، وتتخذ القرار، وحينئذ سيكون اعتمادا على رأي العلماء والأطباء ويكون قرارا موفقا ولا إشكال في هذا.
ربما شيخ محمد، يعني من يتابعنا قد يتساءل، إذا كانت العلاقات بين الدول وصلت للقطيعة والحصار، كيف يمكن أن يجتمعوا على قرار مثل هذا؟
نعم، هذا مع الأسف ليس القرار السابق صوابا حتى نقول إنه يحتج به على منع قرار آخر صواب، فالخطأ لا يكون مسوغا لخطأ آخر.
فضيلة الشيخ، يعني هناك أسئلة وردت كثيرة حول موضوع الحج. بدر يسأل مثلا، يقول هل الحج في هذه الفترة من انتشار وباء كورونا تعتريه الأحكام الخمسة المتعلقة بأحكام الشريعة، اللي هي الواجب والمكروه والمباح والمستحب والمكروه والحرام؟
بالنسبة لمن هو مصاب ويخاف أن يصل الضرر والعدوى إلى غيره من المسلمين، لا يحل له أن يخالطهم، وإذا كان سيحج فلا بد أن يبتعد عن الناس ابتعادا كثيرا، كما كان المهذبون يبتعدون في الحج عن مخالطة الناس ويحجون والجذام عدواه شديدة وضرره كبير. ومثل ذلك أيضا من هو عرضة للإصابة، وإذا أصيب فإنه عرضة للهلاك ككبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، فلا يحل لهم ذلك. لكن نحن نتكلم عن عموم المسلمين الذين ليس فيهم أعراض الوباء وليس فيهم أيضا أمراض مزمنة، وهم يستطيعون حج بيتهم وتلبية نداء ربهم، فهؤلاء هم الذين تتخذ القرارات بشأن حضورهم أو عدمه، وهذا الذي دعونا إلى أن يكون القرار فيه جماعيا مشتركا.
نعم فضيلة الشيخ، أليس القرار متعلق أيضا بالإمكانات الموجودة؟ يعني المملكة العربية السعودية لها إمكانات تتعلق بالقدرة على التحكم في هذه الأعداد، فأليس من الأولى أن يكون العدد مرتبط بإمكاناتها في ظل هذا الوباء وسرعة انتشاره؟
بالنسبة للحج يزيد إمكانات المملكة، لأنه كلما ازداد العدد كلما ازدادت الرسوم، وكلما ازدادت أيضا حركة السوق وتنشط الاقتصاد، فالحج ليس ضررا بل هو نفع للسعودية ونفع للمواطنين ونفع لسكان الحرمين ونفع كبير أيضا، بل بعض الناس يعيش طيلة عامه على ما اكتسبه في الحج من سكان الحرمين، والله سبحانه وتعالى هو صاحب القرار في هذا، وقد دعا عباده لأن يأتوا وهم ضيوف الرحمن، وهو الذي تعهد بإيوائهم وإطعامهم وأمنهم.
طيب لكن أليس الأولى شيخ محمد هو حفظ النفس مقدم عن حفظ الدين، لأن الدين الله، يعني الله يحفظ الدين، ليس حفظ النفس هي أولى من ذلك؟
هذه القاعدة تحتاج إلى مناقشة. فالدين كلي كبير، وفيه أصل الدين وهو العقيدة، وفيه أركان الإسلام الخمسة، وفيه ما دون ذلك من الجزئيات في كل ركن من الأركان، وكذلك حفظ النفس فيه المحقق المجزوم به، وفيه المظنون، وفيه المشكوك، وفيه الموهوم، فلا يمكن أن يطلق ذلك على كل هذه الدرجات، بل يقال هلاك النفس المتحقق المجزوم به يسقط عن الإنسان بعض أمور الدين، ولكن لا يسقط عنه أصل الاعتقاد وأصل أمور الدين وهكذا.
نعم.
فالقاعدة ليست على إطلاقها هكذا، ولا يمكن أن يستدل بها بهذا الإطلاق.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، من نوى الحج هذا العام قبل موضوع كورونا، يعني هو عليه حج يجب أن يحج إلى بيت الله الحرام، وهو نوى الحج هذا العام لكن حدث ما حدث، ما هو العمل؟
ليست نية الحج كالإحرام بالحج. من أحرم بالحج لزمه أن يحج، فإن لم يستطع فإنه ينحر هديا ويتحلل، كما أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، قال الله تعالى فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فمن أحصر، إذا أحصر الإنسان حيل بينه وبين الحج وقد أحرم، فهذا الذي يلزمه الهدي والتحلل. وأما من لم يحرم أصلا فلا حرج في التأخير، ويكتب له أجره على قدر نيته، ونية المؤمن أبلغ من عمله.
نعم. فضيلة الشيخ محمد من المغرب يسأل، يقول السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ محمد، بارك الله فيك ونفع بعلمك الإسلام والمسلمين، وسؤالي فضيلتكم، هل يعتبر الميت الذي يموت من مرض كورونا أثناء الحج شهيدا في الجنة إن شاء الله؟
بالنسبة للراجح أن المصاب بهذا المرض ولو كان في غير الحج في أي مكان وهو من المسلمين وصبر لله سبحانه وتعالى ما أصابه وتوفاه الله به فإنه شهيد، لأن هذا الوباء العام هو بمثابة الطاعون، والطاعون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المطعون شهيد، فلا يشترط أن يكون ذلك في الحج ولا في غيره، بل في أي مكان إذا صبر الإنسان لله سبحانه وتعالى ومات محتسبا صابرا فإنه ينال أجر شهيد.
نعم.
بل الأكثر من ذلك أن من ثبت في مكانه دخل عليه الطاعون في بلده فانتشر في ذلك البلد، فثبت في بلده صابرا محتسبا كتب له أجر شهيد ولو لم يصبه الطاعون أصلا ولم يمت.
نعم. سفيان يسأل فضيلة الشيخ، يقول هل يجوز، بما أننا سيكون العيد يوم الجمعة، هل يجوز أداء خطبة العيد والجمعة في البيت مع أكثر من 3 أشخاص؟
بالنسبة للعيد لم يتحدد بعد هل هو الجمعة أو لا، ما تحدد؟ نعم
تحدد، نعم الجمعة،
أنه نتحدد، لكن ليس أظن
اليوم الأول من ذي الحجة، فإذا التاسع سيكون الخميس، ثم ستكون الجمعة هو اليوم العاشر هو يوم العيد.
طيب خلاص، إذا تقرر أن يوم العيد هو يوم الجمعة.
نعم.
إذا اجتمع العيد والجمعة فإن الآفاقيين الذين يبعدون عن المسجد إذا حضروا العيد يؤذن لهم في عدم شهود الجمعة، ولكن ليس معنى ذلك أنه يسقط عنهم صلاة الظهر، بل يصلون الظهر في أماكنهم إذا كانوا بعيدا عن المسجد. وبالنسبة للمساجد إذا كانت مفتوحة لا تصلى الجمعة ولا العيد في البيوت، وإنما تصلى في الأماكن التي يصليها فيها المسلمون بحسب ما تأمر به الأنظمة من الاحتياطات الأمنية والتباعد الاجتماعي وغير ذلك، احتياطات أقصد الصحية والتباعد الاجتماعي.
نعم. أما لو أن هناك بعض الدول لم تصرح بالصلاة، صلاة الجمعة في المساجد أو صلاة العيد، هل يمكن أن تصلى الجمعة والعيد في المنزل؟
طبعا إذا كان البلد لا تقام فيه الجمعة فيمكن أن تقام في البيوت، وحينئذ تقام أقل عدد يقيمها 3 أشخاص، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا 3 فليؤمهم أحدهم.
طيب فضيلة الشيخ، حضرتك قلت أنه إذا اجتمعت العيد والجمعة من الممكن أن يصلى العيد فقط،
هذا الذي ذكرناه هذا الذي ذكرناه إنما هو في الجمعة، أما العيد فيجوز أصلا أن يصليها الفذ، ومن فاتته أو لم يستطع أن يشهدها فيصليها في بيته، وهي سنة وليست مثل الجمعة، فالجمعة فرض ولا يصليها أقل من 3 أشخاص، أما العيد فيمكن أن يصليها شخص وحده أو مع أهل بيته فقط.
نعم. حضرتك قلت أنه إذا اجتمعت العيد والجمعة من الممكن أن نصلي العيد فقط، هل هذا يتعلق بمن يسكن بعيدا عن المساجد أم حتى لو في نفس لو قريب من المسجد؟
من يسكن بعيدا عن المسجد فقد أذن عثمان لأهل العالية لما شهدوا معه خطبة العيد أن لا يشهدوا معه الجمعة.
نعم.
وبعض أهل العلم يرى الاكتفاء بالعيد عن الجمعة في ذلك اليوم، ولكن ذلك ليس مرجحا، وإنما الراجح أن تصلى الجمعة، ولكن يؤذن للآفاقيين والذين جاءوا من بعيد أن لا يشهدوها.
نعم. فضيلة الشيخ، يعني
أخذوا حصتهم من الموعظة، الحصة الأسبوعية من الموعظة أخذوها في خطبة العيد.
نعم. سؤال آخر يقول، هذه الجائحة نسأل الله تعالى أن يرفعها، أرهبت الجميع لما حصل من أرواح، السؤال هو كيف يجب أن تكون الحالة النفسية للحاج أثناء هذه الجائحة حتى يؤدي المناسك بطريقة سليمة وصحيحة؟
بالنسبة لهذه الجائحة، نعم أرهبت الناس، لكن الواقع أن كثيرا من الجوائح والأمراض والأوبئة التي هي أشد فتكا من هذه الجائحة كانت أصابت الناس من قبل، أصاب الناس الجدري في الحج وأصابتهم الكوليرا في كثير من المرات، ومع ذلك تبقى نفسية المؤمن سليمة مقبلا على الله مقبلا على نسكه، يؤدي الأنساك كما هي، ويعلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأنه إذا أخذ الاحتياطات والدعاء والتعوذ فإنه يجيه الله سبحانه وتعالى، وإذا أصيب فذلك خير له، فيكون شهادة أو أجرا له ورفعا لدرجته وتكفيرا لسيئاته.
نعم. فضيلة الشيخ محمد بوعينين يرجو منك، يقول: أرجو من الشيخ الدعاء لي ولوالدي وخاصة والدتي بالرحمة. وسؤالي، هو يسأل سؤال يتعلق بليالي العشر، هل فضل ليالي العشر كفضل أيامها أم لا؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والديه وأن يبارك فيه ويوفقه ويسدده. بالنسبة للعشر، في ارتباط بين رمضان وشهر ذي الحجة، وهذا الارتباط بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. فرمضان فيه العشر الأواخر، وهذه لياليها أفضل من أيامها لأن فيها ليلة القدر. وعشر ذي الحجة، شهر ذي الحجة فيه العشر الأوائل، وهي أفضله، وأيامها أفضل من لياليها لأن فيها يوم عرفة. وهذه العشر ارتباطها بعشر رمضان واضح جدا، ولذلك اختلف في التفسير في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر، هل هي ليالي عشر ذي الحجة كما هو مذهب الجمهور أو هي عشر رمضان. وهذه العشر ليالها وأيامها كلها فاضلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار فيها من التكبير والتهليل والتحميد، وأيضا يشرع فيها من أنواع البر ما هو مضاعف كالصدقة وختم القرآن والصيام وغير ذلك. وصيام اليوم الأخير منها وهو اليوم التاسع يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، وهذا فضل عظيم جدا وأجر كبير.
نعم. فضيلة الشيخ محمد يونس على الفيسبوك يتابعنا ويسأل، يقول: لماذا يا شيخ لم يؤجل حج هذا الموسم وقد ثبت أن هذا الوباء قاتل وسريع الانتشار ومميت، وكان الأولى بمن نوى، وهو يقول يعني ويكمل سؤاله، وكان الأولى بمن نوى الحج هذا العام أن ينفق هذا المال على الفقراء والمحتاجين، خصوصا قد تعطلت الحياة وخسر كثير من الأسر سبل العيش، وكذلك يستفاد منه في علاج المرضى الآخرين.
لا إشكال في هذا، لأن من كان مريضا أو كان عاجزا عن أداء الحج فلينفق ماله كما ذكر في أوجه البر، والناس محتاجون إلى الصدقة في هذا. لكن من لم يحج وأمكنه أن يحج وهو صحيح سليم، فليس الحج ضامنا للإصابة بهذا الفيروس ولا بهذا الوباء. فكثير من الناس الآن في البلاد الحرمين الحمد لله لم يصابوا، ونسأل الله أن يرفع هذا الوباء ويصرفه عن بلاد الحرمين وعن سائر بلاد المسلمين وعن أهل الأرض جميعا. وليس القدوم على الحج ضامنا للإصابة أو تعرضا للإصابة، بل هو مثل غيره، مثل المقام في أي بلد من البلدان، بل من البلدان ما كان الانتشار فيها أو نوع الفيروس الذي فيها أشد فتكا من الفيروس الذي يخشى منه في أرض الحرمين.
نعم. سؤال آخر برضو أيضا من محمد يونس، يقول: هل يجوز صيام العشر كلها أم يوم الوقوف بعرفة فقط؟ ونسألكم صالح الدعاء.
وفقه الله وحفظه. بالنسبة للصيام، مشروع أن يصوم الإنسان العشر كلها وما شاء منها. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام عشر الحجة، ولكن حمل العلماء ذلك على أن المقصود إذا كان حاجا أنه لم يفعل ذلك وهو حاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في الحج. وأما في غير الحج فقد ثبت في حديث حفصة أم المؤمنين وفي حديث بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لم يترك صيام عشر ذي الحجة، ولم يترك صيام عاشوراء، ولم يترك ركعتي الفجر. فهذه ثلاثة أمور كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. فلذلك يشرع للإنسان أن يصوم هذه العشرة أو ما استطاع منها أو ما تيسر له.
بالطبع اليوم العشر هو يوم العيد، فليس فيه صيام، يعني ينتهي الصيام بيوم عرفة، يوم التاسع.
يوم العيد ليس فيه صيام، لكن هذه العشر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، فرمضان يكتب 30 يوما ولو كانت 29 يوما. نعم. وعشر ذي الحجة هي مكتوبة عشرا ولو كانت 90، لأن يوم العيد لا يحل صومه. لكن نعم. مع ذلك هي مكتوبة عشرا في الأجر.
نعم. أحمد من السنغال يسأل فضيلة الشيخ، يقول: هل يسقط الحج عن المرأة إذا لم يكن لها محرم؟ وهل هناك حديث ينص على ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟
لا يسقط الحج عن المرأة إذا لم يكن لها محرم، وثم حديث ثم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. وفي الحديث الآخر: تسافر ثلاثة أيام بلياليهن إلا مع ذي محرم. وحمل ذلك مالك وأهل المدينة على أن المقصود به في الأسفار التي ليست واجبة، أما السفر الواجب فقد كان النساء يسافرن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين من غير محارم بسبب السفر الواجب. فمن ذلك الهجرة، فقد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدد من النساء من غير محرم. هاجرت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها من مكة إلى المدينة من غير محرم، وهاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وحملة بنت جحش من غير ما ليس معهما أحد. ومالك رأى أن من شروط وجوب الحج بالنسبة للمرأة أن تجد رفقة مأمونة ومكانا يختص بها في النوم وقضاء الحاجة إذا كانت في سفينة مثلا، والمقصود بذلك الاحتياط للمرأة وسلامتها وصحتها.
نعم، يعني نفهم من كلام فضيلة الشيخ أن المرأة في غير الأمور الدينية كالحج والعمرة لابد أن تسافر مع ذي محرم
في غير الأمور الأسفار الواجبة، لكن إذا وجب عليها السفر كما إذا أمرها زوجها أن تسافر إليه فإنها تسافر مع رفقة مأمونة ولا يجب عليها محرم، وكذلك سفر الحج والعمرة أيضا عند من أوجبها، فكل ذلك يمكن أن تسافر فيه المرأة من غير محرم إذا وجدت رفقة مأمونة.
وماذا عن سفر للتعلم والحصول على شهادة عالية أو شهادة موثوقة من جامعة عريقة؟
إذا كان ذلك فرضا بأن احتاج إليه أهل البلد وتعين على تلك المرأة وهو فرض كفاية تعين عليها، يجوز لها حينئذ أن تسافر من غير محرم. وإذا لم يتعين عليها وكان فرض كفاية يمكن أن يقوم به الغير، لم يجوز لها الإقدام على السفر من غير محرم إذا كانت ستمكث في السفر 24 ساعة.
نعم. لأن
العبرة بالسفر وليس بالمقام، فإذا سافرت مع المحرم حتى أوصلها إلى جامعتها واستقرت فهي حينئذ غير مسافرة ويرجع المحرم، ولا يشترط أن يبقى معها طيلة دراستها، بل المهم أن يصحبها في السفر إذا كان السفر يصل إلى 24 ساعة. فإذا كانت تصل إلى جامعتها في أقل من ذلك، مثلا كان السفر ليس فيه ترانزيت وكانت تسافر على الطائرة 7 ساعات أو 8 ساعات وتصل إلى المكان الذي فيه دراستها، فيحل لها ذلك، وليس ذلك داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة
صلى الله عليه وسلم. نعم، وضحت الآن فضيلة الشيخ. جوان ليث يسأل على الفيسبوك، يقول: بارك الله في الشيخ الدكتور، وسؤالي: هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين هل الحجاج كان يدفعون شيء لبيت مال المسلمين لكي يحجوا إلى بيت الله؟ وهل كان أيام الجاهلية يدفع الحجاج شيء لقبائل مكة؟ هل فكرة الدفع المادي لأداء هذه المناسك؟
لم يكونوا يدفعون شيئا، بل كان يدفع لهم. فكان الناس من لدن قصي يجمعون الصدقات والأموال وتجمع في دار الندوة وتجعل رفادة للفقراء من الحجاج والمنقطعين وأبناء السبيل، وقد جعل الله أبناء السبيل وهم المسافرون المنقطعون الذين لم يبقى لديهم ما يكفيهم، فجعلهم مصرفا من مصارف الزكاة الثمانية. وهذه الضرائب والرسوم لم تكن معروفة في عصر صدر الإسلام، لم تكن معروفة إلى عام 1310 من الهجرة في أيام المتقي العباسي، أي قبل تغلب القرامطة على مكة ب7 سنوات. وحينئذ فرضت الضرائب في العراق، وهي أول ضريبة عرفت في الإسلام، وفيها يقول الشعراء: على كل أسواق العراق ضريبة، وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم. أما ما سوى ذلك فلم تكن هذه الضرائب معروفة في تاريخ الإسلام كله، لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاء الراشدين، ولا في زمان بني أمية، ولا في صدر دولة بني العباس إلى سنة 310 من الهجرة.
نعم. الأموي من السعودية يسأل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل يجوز مراجعة حفظ القرآن وبنفس الوقت تكون بنية الرقية للشخص؟ يعني يقصد أن الشخص الذي يراجع هو يرقي نفسه بالقرآن، هل يجوز الجمع بينهما؟
نعم، لا حرج في النية المتعددة من العبادات إذا تعدد السبب واتحد الموجب، فذلك من القواعد الفقهية المعروفة: إن يتعدد سبب والموجب متحد كفالهن موجب كناقض سهو ولوغ والفداء. لكن الرقية، هذه رقية الوقاية وليست رقية المصاب، فالمصاب لا ينتفع برقية نفسه، وإنما يحتاج إلى راق يرقيه يقرأ عليه القرآن من غير أن يقرأه هو. أما الوقاية فنعم، يقرأ الإنسان حزبه من القرآن وهو وقاية وحماية له إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله بإذن الله. سؤال من موريتانيا، فضيلة الشيخ يسأل على الفيسبوك: نجل القرآن، هذا اسمه على الفيسبوك، مسمي نفسه نجل القرآن، يقول: بارك الله في شيخنا، نسأل الدعاء لي والوالدين بالتوفيق والحفظ. سؤالي: من عنده مبلغ لواحد من الأضحية أو اللباس أيهما يقدم؟ عنده مبلغ للأضحية أو اللباس الجديد أيهما يقدم؟
نعم، يقدم الأضحية.
نعم.
لأنها واجبة عند أبي حنيفة وهو أحد قولي مالك، وهي سنة مؤكدة في القول الثاني لمالك وفي مذهب الشافعي وأحمد، وهي ذات أجر عظيم، فإن كل عضو منها يكفر عن الإنسان ما يقابل ذلك العضو، سيئات ذلك العضو الذي يقابله، وأيضا فإنه يكتب في ميزان حسناته عدد شعرها من وصوفها وأبارها من الحسنات، وهذا فضل عظيم وخير كثير. وقد ثبت في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه
صلى الله عليه
وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال الصالحة في أيام النحر فقال: الثج والعج. الثج هو يراقة الدم، وقد ورد في أحاديث أخرى ما يدل أيضا على فضل الأضحية وأنها من أفضل الأعمال يوم العيد.
فضيلة الشيخ أيضا سالم على الفيسبوك الآن يسأل يقول: السلام عليكم شيخنا العزيز، ما حكم أكل الذبائح في دول الغرب التي يستوجب صعقها بالكهرباء قبل ذبحها وجزاكم الله خيرا؟
بالنسبة للصعق، هو بمثابة التبنيج لمن تقام له عملية جراحية، لمن تجرى له عملية جراحية يبنج حتى لا يتألم من الجرح، وكذلك الصعق الكهربائي للمذبوح يقصد به تبنيجه حتى لا يتألم من الذبح، ولكن البنج له أطباء مختصون يعرفون ما يحتاج إليه الإنسان منه وما يستطيع تحمله، والصعق الكهربائي لا تفحص فيه الذبائح حتى يعرف القدر الذي تتحمله من قوة الصعقة الكهربائية، فيخاف أن يموت بعض الحيوانات بالصعق قبل الذبح أو أن تنفذ مقاتلها، كما أن الصعقة في بعض الأحيان قد تقطع النخاع، وحينئذ إذا انقطع النخاع الشوكي فهذا منفوذ المقاتل لا تنفع فيه الذكاة، ومنفوذ المقاتل دائما لا تنفع فيه الذكاة، فلذلك يحتاط الإنسان في مثل هذا، وإذا كان هو الذي يذكي وعرف أن الصعقة خفيفة وأنها لم تقتل ولم تقطع النخاع ولم تؤدي إلى إنفاذ مقتل من المقاتل فيذكي على بركة الله ويذبح.
نعم. معنا اتصال فضيلة الشيخ، معنا اتصال ياسر من ماليزيا، تفضل ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
معكم ياسر الثاني.
أهلا وسهلا بك.
رئيس قسم الفقه وأصوله بجامعة المدينة العالمية في ماليزيا، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الرائعة وجزا الله شيخنا جزاء وفيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتي، ونهنئكم بمناسبة العشر الأوائل. يعني كان البعض الآن يسأل ويتحدث أيهما أفضل في موضوع الأضحية فقط أم أن يدفع ثمنها يعني لصدقة الفقراء والمساكين خاصة في أثناء أزمة كورونا والأزمات الحالية. بارك الله فيكم.
شكرا لي جدا دكتور ياسر، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال سيد علاء من ألمانيا، تفضل سيد علاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية، أشكركم وأشكر هذا البرنامج والإخوة أيضا المحاضرين.
بارك الله.
أنا أحب فقط أن ألفت النظر إلى يعني أمر مهم جدا، وهو تحرير معنى الحج، ومن كونه تحول إلى طقس إلى شعيرة. هذه الشعيرة كيف نستطيع أن نحرر من خلالها المسلم من الوهم والوهن، وتحرير اعتقاداته وجعله أيضا كحالة يعني نفسية وأخلاقية وسلوكية تتماهى مع مقاصد الحج. أعتقد أن الحج تم تأطيره فقط بالمعنى التقليدي، ولكن لم يتم شرح مقاصده الحضارية والمجتمعية. هذا ما أود أن يتم لفت النظر إليه حتى لا يتحول إلى مجموعة من الطقوس.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد علاء من ألمانيا على هذا الاتصال. فضيلة الدكتور، نبدأ من سؤال الدكتور ياسر، أيهما أفضل في ظل هذه الجائحة وفي ظل انتشار الفقر للأضحية؟ هل أن يضحي الإنسان بتقديم أضحيته لله، أم أن يعني يعطي ثمنها للفقراء الذين لا يجدون ما يقتاتون به؟
بالنسبة لحال الإنسان، إذا كان في بلد فيه مجاعة يكون التصدق أفضل له عند الجمهور خلاف الحنفية وقول لمالك. وأما إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه مجاعة فيمكن أن يجمع بين الفضلين، وذلك بأن يرسل ثمن أضحيته ويوكل على ذبحها فتشترى له وتذبح في غزة مثلا، أو يوكل عليها من يذبحها في مدينة القدس أو في أي بلد من البلدان التي يحتاج أهلها إلى ذلك، وبذلك يجمع بين الخيرين والفضلين، فقد ضحى ونفع الفقراء والمساكين، وبالأخص من كان منهم من المجاهدين في سبيل الله والمرابطين والحافظين للشعائر والمقدسات، فهم أولى ونفعهم أفضل، فيكون الإنسان حينئذ قد جمع بين الفضلين والأجرين.
نعم. علاء من ألمانيا،
هذا الخطاب يتجه بالأساس إلى إخواننا في أوروبا وأمريكا، في الأماكن التي يفرض فيها الصعق الكهربائي الآن قبل الذبح ويشق عليهم ذلك، فبالإمكان أن يرسلوا أثمان وضحياتهم إلى البلدان التي فيها مجاعة، ويوكلوا من يشتري لهم ضحاياهم ويذبحها بأسمائهم وكالة عنهم، وحينئذ يحصل لهم الأجران.
نعم. علاء من ألمانيا كان يسأل على فكرة تحرير المعنى، معنى الحج، وكون أنه يحرر الإنسان من الوهم ومن الوهن، المسلم يحرره من الوهن ومن الوهم، ويتحدث عن أن نلقي بالظلال حول فكرة ما هي مقاصد الشريعة من الحج.
نعم، لا شك أن الحج تحرير للإنسان من كل شيء، حتى يتحرر فيه الإنسان لله من كل شيء، حتى من ملابسه يخلع ملابسه لربه سبحانه وتعالى فيضحو لربه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد ذكر أهل العلم أن الحج المبرور علامته ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون الزاد والراحلة من حلال، أي أن لا ينفق الإنسان في حجه حراما، فإن من أنفق حراما فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا حججت بمال أصله صحة فما حججت، ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. والشرط العلامة الثانية أن يؤدي الحج على وفق ما شرع، على وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم طاف على الناقة وسعى على الناقة ووقف على الناقة ورمى على الناقة ليشهده الناس جميعا، وكان يقول: خذوا عني مناسككم. فمن أداها على وفق ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه علامة على أن حجه مبرور. والعلامة الثالثة أن يتغير حال الإنسان بعد الحج، لأنه خرج في أبرك رحلة وأعظمها في حياته، واستكمل أركان إسلامه، وكان قبل ذلك كالذي يسكن في بيت هدم أحد جوانبه، وهذا الجانب هو ركن بيته، فاستكمل أركان الإسلام الخمسة بالحج وتغيرت أخلاقه ورجع مقبلا على الله سبحانه وتعالى متطهرا من الذنوب والسيئات. فالسيئات تدعو إلى السيئات والحسنات تدعو إلى السيئات، الحسنات تدعو إلى الحسنات أقصد. فمن كان مثلا عاقا لوالديه أو سيئ الخلق مع أهله أو مع جيرانه فحج فرجع من الحج وقد تحسنت أخلاقه وبر والديه وأحسن إلى زوجه وأولاده وجيرانه وتغيرت أخلاقه، أو كان آكل للربا فتاب، أو كان مقصرا في الحقوق والواجبات عليه فجاء تائبا من كل ذلك، فهذا دليل على أن حجه مبرور. ومثل ذلك من تغيرت أخلاقه كان سيئ الخلق فتحسنت أخلاقه بالحج فهذا دليل على أن حجه مبرور. وكما ذكر الدكتور السائل فإن الحج مثل الصلاة له روح وله جثة، فجثته هي هذه الشعائر الظاهرة وروحه هي المعنى المقصود بها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالروح الحقيقية للحج هي أن يكون الإنسان متحررا من الأوهام ومن الشرك ومخلصا لله جل جلاله ومقبلا عليه وراغبا فيما عند الله، وأن يؤدي النسك على وفق ما شرع. وهذا معنى الحج في الأصل، لأن الحج معناه القصد في الأصل، والقصد هو أمر قلبي. ولذلك يقول الشاعر وأشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يحجون يقصدون سب الزبرقان المزعفرة. وإذا كان الحج المقصود به القصد والنية والإحرام وهو أصله، فإن الجانب المعنوي فيه أهم بكثير من الجانب الظاهري فيه.
ابقى معي فضيلة الشيخ، هناك عدد من الاتصالات نأخذها سويا. معنا يوسف من الجزائر، تفضل سيد يوسف.
شكرا.
تفضل سيد يوسف، أنت على تفضل سؤالك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام. أخي عندي سؤال، هل يجوز أكل النبق، شجرة النبق، هل يجوز أكلها في مقبرة؟
شجرة نبتت في مقبرة؟
شجرة النبق في مقبرة.
نعم نعم.
وعندي سؤال ثاني.
تفضل.
زوجة توفيت وعندها مال وذهب، هل يجوز أن أتزوج بمالها وذهبها؟ وتركت أطفال.
هي تركت أطفال وتركت مال وذهب، وأنت تسأل عن هل يجوز أن تتزوج أخرى بمالها؟
أن تتزوج بمالها أم تصدق بمالها وذهب؟
نعم نعم.
وعندها أطفال.
نعم. هم أطفالك أيضا هم نفس أطفال الأب صح؟
نعم هو نفس
أطفال. نعم واضح سؤالك، أشكرك سيد يوسف من الجزائر.
شكرا بارك الله فيكم،
حفظك الله. معنا اتصال آخر، سيد حسن من سلطنة عمان، تفضل أخي حسن.
السلام عليكم أخي مجاهد.
أهلا وسهلا بك سيد. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أخي مجاهد، معي من معاملة للدكتور الكريم،
تفضل.
دكتور أنا معي ارتفاع في نسبة السكر في الدم يعني، واضطر دائما نحقن بالأنسولين. طيب أنا ذا في الحج، ما واجبي أثناء الإحرام؟ السؤال الثاني بالنسبة للذبح،
نعم،
هل يمكن لشخصين أن يكون مسؤولين عن التسمية وعن الذبح؟ يعني أحدهما يسمي والثاني يذبح حيوان؟
نعم.
والسؤال الثالث، هل الاسم أو هل التسمية بلغة غير عربية كافي أو لازم أثناء الذبح تكون باللغة العربية؟
نعم.
والسؤال الأخير، هل من الضروري مواجهة القبلة عند الذبح؟
نعم ما شاء
الله. وفي سؤال إضافي.
أسئلة تحتاج لحلقة حسن، بارك الله فيك، تفضل قول السؤال الإضافي.
هل من الممكن ذبح العديد من الحيوانات باسم واحد يعني تسمية واحدة؟
بتسمية واحدة، نعم. وضحت أسئلتك، أشكرك شكرا جزيلا سيد حسن من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك. فضيلة الدكتور، نبدأ بسؤال يوسف من الجزائر، يقول هل يجوز أكل شجرة النبك في نبتت في مقبرة أم لا؟
هذا كونها نبتت في مقبرة لا يحرم ذلك ثمرتها.
نعم.
ولكن الأفضل لا يؤكل تؤكل الثمرة في بين القبور لاحترام القبور. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عليه في المقبرة فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبور. فلذلك أمور الدنيا ينبغي أن يبعدها الإنسان عن المقابر، ولكن لا حرج، ليس في ذلك نهي مخصوص يقتضي تحريما.
نعم. هو يسأل أن زوجة توفيت ولديها مال وذهب ولديها أطفال صغار، ويريد الزوجة أن يتزوج بأخرى، هل يجوز أن يستخدم هذا المال في الزواج أم يتصدق به؟
بالنسبة للمال الذي مات صاحبه فيه خمسة حقوق. الحق الأول مؤن تجهيز الميت بالمعروف كدفنه وتغسيله وغير ذلك، تكفينه. والحق الثاني حق تعلق بعين كالمرهونات، ما هو مرهون من ماله فيفتك من ذلك. والحق الثالث الديون التي على الميت تقضى من ماله الذي تركه. والحق الرابع وصاياه من ثلث الباقي، إذا أوصى الميت بالثلث أو أقل من الثلث فإن ذلك يجب إنفاذه من ماله. الحق الخامس هو حق الورثة، فهذا المال مثلا إذا ماتت عنه الزوجة ولم يكن عليها ديون ولم تكن أوصت فإنه يقسم بين ورثتها على حسب حقهم. فالزوج إذا كانت إذا لم يكن لها ولد فإنه يرث النصف، وإذا كان لها ولد أو أولاد فإن الزوج يرث الربع، وإذا ورثه فقد ملكه ولم يعد مالا لها هي بل أصبح ملكا له هو، وهو من أحل أوجه الكسب، وله أن يتصرف فيه بما شاء، يبيع فيه ويشتري ويتزوج به ويفعل به ما شاء لأنه ملك له هو. ولكن هذا يختص بنصيبه من التركة. أما نصيب أولادها إذا كان لها أولاد فإنه لا يحل له هو أن يستعمله ولا أن يتصدق به، بل يتركه وينميه. نعم. لأولاده وهم الورثة المالكون له.
نعم. حسن من سلطنة عمان يسأل فضيلة الشيخ عن هو لديه ارتفاع في نسبة السكر مما يؤدي أن يأخذ حقن الأنسولين، كيف يعني يأخذ هذه الحقن في ظل لو كان محرما للعمرة أو الحج؟
لا تمنع يمنع الإحرام من استعمال حقن الأنسولين ولا أي حقنة، فيجوز استعمال ذلك. ومن كان متعينا عليه كمن لديه هبوط في السكر أو ارتفاع في السكر فلا بد أن يستعمل الدواء في حجه وعمرته.
نعم.
وحتى أيضا لو كان ذلك في الصوم يستعمل الأنسولين لحاجته إليه.
نعم. حسن سأل أكثر من سؤال متعلق بالذبح، يقول ويعني سأجمله من حضرتك، يعني هل الذبح هل يمكن لشخصين يكون مسؤولين عن التسمية والذبح، وهل التسمية باللغة غير العربية جائزة، وهل لابد أن يكون فرض أن يكون واجبا أن يكون في اتجاه القبلة، وهل يمكن أن يقوم بذبح أكثر من ذبيحة بتسمية واحدة؟
بالنسبة للذبح، الذابح هو الذي يذكر اسم الله في الأصل، فإذا كان الذابح مسلما فلا بد أن يذكر اسم الله، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فلذلك يذكر اسم الله فيقول بسم الله والله أكبر ويذبح أو ينحر المذبوح. وإذا كان حوله شخص آخر يمكن أن يلقنه ذلك فيقول له قل بسم الله والله أكبر فيذكره بالذكر اسم الله على ذبيحته. وبالنسبة لغير المسلم إذا كان المذكي يهوديا أو نصرانيا فإن المسلم يذكر اسم الله على ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحمان التي كان يأتي بها نبيط من نبيط الشام فقال اذكروا اسم الله عليه وكلوه، فيذكر الإنسان اسم الله على تلك اللحوم ويأكل منها.
نعم.
وبالنسبة لعدد من الذبائح لا بد أن يذكر اسم الله على كل ذبيحة وحدها، كل ذبيحة يقول بسم الله والله أكبر ويذبحها، إلا إذا نسي من غير قصد لم يترك اسم الله عمدا وإنما نسي، فمذهب الشافعية جواز أكلها، ومذهب الجمهور أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل.
نعم، ابق معي فضيلة الشيخ، معنا اتصال آخر، محمد من الجزائر، تفضل سيد محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
تحية للشيخ ولك سيدي،
بارك الله فيك.
أردت أن أسأل فقط الشيخ حول القدرة المادية للحج،
نعم،
ما مدى مستواها يعني؟
نعم،
كم يجب أن يتوفر للمسلم من حد المادي حتى يجب عليه الحج؟
نعم،
قد يكون يعني ربما أفصل لك قليلا، قد يكون مدخر قليل من المال ربما لعيالة أهله أو أولاده، فما هو المستوى الذي يصل إليه حتى يجب عليه الحج؟
نعم،
مستوى القدرة المادية.
سيد محمد،
شكر الله للشيخ ولكم.
سيد محمد، هل حججت أم لا؟
أبدا،
إن شاء الله
ليس بعد،
رزقك الله الحج إن شاء الله،
وإنما نفسي شغوفا لبيت الله
إن شاء الله، يرزق الله الحج إن شاء الله. أشكرك محمد، سيد محمد من الجزائر، شكرا جزيلا لك. معنا سيد منتصر من السودان، فضل سيد منتصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
نعم، أزور فضيلة الشيخ عن عدد أيام التشريق.
عدد أيام التشريق
ممتاز يعني.
نعم، سنسأل الشيخ. هل لديك سؤال آخر؟
جزاكم الله خير،
أشكرك. أشكرك شكرا جزيلا سيد منتصر. معنا اتصال آخر، سيد عز الدين من الجزائر، تفضل سيد عز الدين.
السلام عليكم أستاذ مجاهد.
أهلا وسهلا بك سيد عز، تفضل.
عليكم السلام.
تحية للدكتور الكريم.
الله يكرمك.
والله أقول لك بعض وضح بهم الفكرة، لأن العالم الإسلامي قد أصيب بجائحة فقهية. أقول لك سبحان الله، وما كان للحقين ذاك التقى لو لم يكن بين الجموع رجال، وجاءت جائحة لا ما قلت ما جاءت جائحة
يبدو أنك نسيت سيد عز الدين. دعنا فيما تقول بجائحة فقهية، لماذا تقول أن الجائحة فقهية والعلماء تعاملوا مع هذا الأمر بأمور فقهية، يعني يراها البعض أنها تعاملت بشكل شامل وشفاف وطيب؟
صح، دقيقة. وتحدث جائحة وجوج الطائفين فيزداد المقام حبا وتبجيلا، فلا تحزن ولا تركن وتحيا جهنم لمن خان الله وخان رسوله. أما قل لك الجائحة الفقهية، شوف الجائحة الفقهية يقول لك في آية الحج لمن أستطاع إليه سبيلا، هذا يكون انتقاء هذا العام، الحج هذا العام يكون انتقاء بسبب هذه الجائحة للحاجيج. أما الآية الصريحة تقول لك وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، هنا يقول لك هنا الوجود العميقة، الحج ما يختصرش على أولي الناس ذوي المقيمين، يختصر الآية صريحة تقول لك إذا كان يختصر الحج بأحد العقارات يختصر على ذوي الوجود العميقة آتي من البكون، وإذا كان نقوله طيران والنقل ما كانش في ظل جائحة كورونا تولي اليمن فج عميق، تولي قطر فج عميق، تولي سوريا فج عميق، هذه هي الوجود العميقة، فهمت؟ ماشي يختصر لك على داوي الأكناف، إذا كان هكذا احنا نقولوا في من الكتاب والسنة، أما هكذا إذا اقتلبت الآية انقلبت الآية في القرآن، تنقلب الآية في الحديث.
وضحت وجهة نظرك أخ عز الدين، يعني أشكرك شكرا جزيلا على هذه وجهة النظر وسنعرضها على الشيخ يعني ولك كل الحرية. معنا اتصال آخر، سيد محمد من السعودية، تفضل سيد محمد.
لو سمحت، إذا المتوفي ترك سجل جزء من حقيقه لأحد الورثة، هل يجوز؟
يعني هو سجل جزء من ماله لأحد الورثة.
نعم، هل يجوز؟
نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد محمد على هذا الاتصال. بالعودة لك فضيلة الشيخ، سؤال محمد من الجزائر كان يسأل عن فكرة ما هو الحد في القدرة المادية، من الممكن أن يكون معي بعض المال أدخره لأشياء خاصة بتعليم الأولاد أو بأشياء خاصة بتربيتهم، ما هو الحد الذي أقول فيه أنه ينبغي علي أن أؤدي فريضة الحج؟
شرط الله الاستطاعة لوجوب الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الاستطاعة أنها الزاد والراحلة، أي القدر الذي يوصل الإنسان إلى المشاعر من المال، سواء كان في ذلك يدخل في ذلك تذكرة الطائرة والنفقة في مدة المقام، مدة الحج حتى يرجع. والفقهاء ذكروا تفصيلا في ذلك، فذكروا أن الشخص الذي هو صانع مثلا لا يجب عليه بيع أدواته التي ينتج بها من أجل أن يحج، والفقيه أو العالم ليس يجب عليه أن يبيع كتبه من أجل أن يحج، وكذلك بيت سكن الإنسان لا يجب عليه بيعه من أجل أن يحج. لكن ما سوى ذلك من الأموال، إذا كان لديه مال يزيد على نفقته ونفقة عياله للسنة، فما زاد على ذلك هو استطاعة يجب عليه الحج معه.
نعم. منتصر من السودان يسأل عن عدد أيام التشريق.
زيادة على ما يكفي.
نعم وضحت.
نعم، بالنسبة لأي
فضل.
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم العيد، ويومان منها من أيام النحر، واليوم الأخير ليس من أيام النحر، واليوم الأخير للإنسان أن يتعجل عنه. وهي كلها أيام رمي ترمى فيها الجمرات الثلاث لمن لم يتعجل، ومن تعجل قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
فضيلة الشيخ محمد من السعودية يسأل بيقول أن شخص متوفى، شخص مات وترك جزء من ماله لأحد الورثة، هل يجوز ذلك؟
إذا كان قد وهبه لأحد الورثة في حياته وحازه وأخذه لنفسه فهو حر في تصرف ماله قبل أن يمرض مرض الموت. أما إذا كان أوصى لأحد ورثته بشيء فإن الوصية لا تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فكل من يرثه لا يحل له أن يوصي له. وقد قسم الله التركة بين الورثة، وذلك هو أعدل قسم. وأما الهبة فالأصل أن يعدل الإنسان بين أولاده في الهبة مثلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد رضي الله عنه: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولكن إذا كان ثمة خصوصية، كان أحد الأولاد أبر به، أو كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان أفضل أولاده وأتقاهم لله، فيمكن أن يخصه بشيء يعطيه إياه في حياته، فإذا قبله وحازه كان له. وقد ثبت في سنن أبي داود أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أفضل أولاده، قال لها في مرض موته: كنت قد وهبتك شذاذ 50 وسقا من نخل الذي بالعالية، فلو كنت حزتيه لملكتيه، وأما اليوم فإنما هو مال وارث. فإذا لم يحز ذلك المال، ولو كان أعطاه في حياته لأحد أولاده أو أحد أقاربه ولكن لم يحزه، فإنه يبقى تركة. ومثل ذلك عند المالكية دار السكنى، الدار التي يسكنها، إذا وهبها لزوجته مثلا ووثق ذلك عند القضاء أو عند الموثق، فإنها لا تمضي هبتها إلا إذا خرج منها ومكث سنة لم يدخلها. فدار السكنى لها خصوصية في الملك، لأنه ما دام يسكنها فهي من ماله موروثة عنه، فإذا خرج منها سنة وحازتها الزوجة وتصرفت فيها تصرف المالك في ملكه، فحينئذ تكون ملكا لها ولو رجع إليها بعد السنة وسكن فيها مع زوجته.
نعم. فضيلة الشيخ، أحد السائلين يقول: يعني شخص عليه دين ويمتلك الآن مال الأضحية، هل عليه أن يضحي أم لا؟
نعم، إذا كان الدين حالا فهو مقدم يقضي دينه أولا، وإذا كان الدين غير حال فيقدم الأضحية، لأن الحال من الخطاب مقدم على المؤجل منه.
نعم، لكن لو أن مثلا وقت الدين حال، لكن هو لا يمتلك هذا المال ويريد أن يؤجله لمرة أخرى، يعني هو عليه 10,000 مثلا والأضحية 400 وهو يمتلك الآن 400، هل عليه أن يضحي أم لا؟
إذا كان صاحب الدين قد حل دينه يدفع إليه 400 من الدين الذي عليه ولا تجب عليه الأضحية، فهو فقير لا يملك ذلك. وإذا كان الدين مؤجلا بعد شهر أو بعد شهرين والأضحية حالة ولديه ما يضحي به يضحي، والله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا إن شاء الله.
إن شاء الله. معنا اتصال فضيلة الشيخ حسن من عمان، يتصل مرة أخرى من عمان. فضل حسن.
أخي مجاهد، بس في سؤال أخير لو تكرمت لي.
نعم تفضل.
بالنسبة لقطع رأس الطيور أثناء الذبح، نعم، هل يجوز قطع الشرايين الرئيسية في كل منطقة من مناطق العنق؟ يعني بالتحديد أين هو مكان قطع الرأس، رأس الطيور في الرقبة؟
نعم، أنت تتحدث عن الأضحية، الأضحية ولا الطيور عامة؟ لا،
عن ماذا؟ عن الطيور، عن الطيور، عن الطيور عامة يعني.
نعم نعم.
وما الحكمة، وما الحكمة؟
هذا سؤال ثاني حسن، أنت قلت سؤال واحد فقط، ده سؤال ثاني.
خلاص
طيب تفضل.
زين، ما هو السبب الأكل الحلال، يعني ما الحكمة في الأكل الحلال؟
نعم طيب،
بس فقط.
أشكرك حسن، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال آخر، أبو حنين من السودان. فضل أبو حنين.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل.
أتحية لك أخي مجاهد وعلى ضيف فضيلة الدكتور الشيخ.
الله يكرمك، تفضل سؤالك سيدي.
الله يسر. حقيقة أنا عندي سؤالين إذا تفضل.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز إذا الأضحية أهديت لك أن تكون هدي مقبولة وأضحية مقبولة؟
نعم.
السؤال الثاني، يعني المشاحنة والبغضاء في هذه الليالي يعني تتسع دائما يعني، فأرجو من فضيلة الشيخ إن حتى لو يدينا دقيقة أو دقيقتين عنا، خاصة بين الأخوان والأخوات يعني.
نعم، أشكرك أبو حنين، شكرا جزيلا لك على هذا الأمر. فضيلة الشيخ، سؤال حسن يقول، فكرة مكان قطع رأس الطيور، هو يحدد الطيور، هل هناك شريان معين أم قطع الرأس بالكلية؟
بالنسبة للذبح،
نعم،
هو قطع الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام. قطع الحلقوم وهو القصبة الهوائية والمريء الذي خلفها وهو الذي مجرى الطعام، والودجان هما الوريدان الكبيران في الرقبة. فإذا حصل القطع لهذه الثلاثة فقد حصلت الذكاة بالنية. وتعمد إبانة الرأس مكروه، ولكنه لا يمنع إباحة المذبوح، فسواء كان المذبوح طيرا أو غير طير، إذا تعمد إبانة الرأس وقطع الرأس كاملا فالذكاة تمت بقطع الحلقوم والودجين، وما زاد على ذلك مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، وليس من إراحتها قطع الرأس كاملا، إبانة الرأس مع الذبح.
نعم. السؤال الحسن الآخر، ما هي الحكمة من أكل الحلال؟
بالنسبة للحلال، هو ما أحل الله سبحانه وتعالى، وقد علم الله أنه الذي فيه المصلحة للناس، والحرام حرمه الله وقد علم أن فيه المفسدة للناس. فمن يأكل الحرام لا يوفق للطاعات ولا يتقبل منه، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وأما أكل الحلال فهو سبب لاستجابة الدعاء وسبب لتوفيق للطاعات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، يا رأيت إن صليت المكتوبات وأديت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت واستحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. فاستحلال الحلال من شعائر الإسلام، والمقصود به أن يفرق الإنسان بين دائرتين، دائرة الحرام ودائرة الحلال، كما فرق الله بينهما.
نعم، ابقى معي فضيلة الشيخ. معنا اتصال سيد أحمد من موريتانيا. تفضل سيد أحمد.
نعم السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سؤالي.
اتفضل سؤالك سيد أحمد.
نعم سؤالي هو أنني أعمل في مؤسسة حكومية، هذه مؤسسة القاعة لكل عام بعمالها من
الصوت غير واضح أحمد، ممكن نرفع الصوت قليلا لأن الصوت غير واضح سامحني.
نعم أعمل في مؤسسة حكومية.
نعم.
تعمل قرعة من كل عام لجميع عمالها.
نعم.
لأجل الحج.
نعم.
هل هذا المال الذي يحصل على هذه المؤسسة هل الحج به جائز وهل يأتي الحج به؟ لأنه ما أراد من الحكومة هل يجزي الحج به هذا المال؟
نعم. وضح سؤالك أحمد، أشكرك شكرا جزيلا أحمد. فضيلة الشيخ يعني الأسئلة عندنا بالترتيب، فاتصل أبو حنيم من السودان يقول هل يجوز أن تهدى الأضحية وهل هي تكون أضحية مقبولة أم لا؟
نعم بالنسبة للهدية يجوز قبولها أيا كانت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية
صلى الله عليه وسلم
ويثيب بها، فيجوز للإنسان أن يهدي إلى أخيه أضحية، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأضاحية بين أصحابه، وبقي عتود أي كبير من المعز، فأمر أبا هريرة أن يضحي به، فهي هدية مقبولة وتعاون على البر والتقوى ولا حرج في ذلك، والهدية مطلوبة أصلا.
نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء.
كان يتحدث على أن هذه الأيام المباركة يعني يبدو أن هناك مشاحنات بين الإخوة والأخوات، وكان يطلب منك كلمة يعني لهذا الأمر في ظل هذه الأيام المباركات.
نعم لا شك أن الشحناء والبغضاء من عمل الشيطان وبالأخص بين الأقارب، وقد قال الله تعالى فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله في يوم الاثنين والخميس إلا رجلين بينهما شحناء فيقال أرجو هذين حتى يفيئا، وفي رواية أرجئ هذين حتى يصطلحا. فمن كان يريد أن يرفع عمله إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتقبل منه فليحذر أن يكون بينه وبين أحد من المسلمين شحناء أو بغضاء في غير حق وفي غير دين، وبالأخص الأقارب الذين أوجب الله صلة أرحامهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بساق العرش فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت رضيت، قال فذلك لك. فلا بد أن يبادر الإنسان إلى إصلاح ذات البين كما أمر الله بذلك، وقد قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلذلك لا بد أن ننتهز فرصة هذه الأيام المباركات التي هي أحب الأيام أيام السنة إلى الله، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في سائر السنة، وأن نصلح ذات البين وأن نتآخى ونتعاون وأن نتسامح ونتغافر وأن نصل أرحامنا وأن نتجنب قطيعة الأرحام وهذه الشحناء والبغضاء التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فهي تحلق دين حتى العباد الزهاد إذا قطعوا أرحامهم أو شاحنوا أو تباغضوا مع غيرهم من المسلمين فهي حالقة تحلق الدين، نسأل الله السلامة.
نعم. فضيلة الشيخ سؤالنا الأخير في هذه الحلقة هو اتصال أحمد من موريتانيا الذي يقول أنه يعمل في مؤسسة حكومية وتقوم بعمل القرعة لاختيار من يقوم بالحج، هل هذا الحج بهذه الطريقة جائز؟
إذا كانت المؤسسة مؤسسة تعمل في حلال بأن لم تكن بنكا ربويا مثلا وكانت لها في بنود ميزانيتها من يتعلق بالحج ويقترع العمال، فمن طلعت القرعة له يخرج في الحج فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم.
أشكرك شكرا جزيلا فضيلة العلامة الشيخ الدكتور محمد الحسن أددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في هذه الحلقة. والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، إلى أن نلقاكم غدا في تمام الساعة 3:30 توقيت مكة المكرمة، لكم كل التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها.